بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان. عندما يثور الإنسان على الظلم، يثور على الباطل، يثور على الغنى الذي يوصله إلى الضلالة، يثور على كثير من مجريات الحياة التي ستجعله رقما مهملا، ويثبت أنه يقف مع الحق وإن كان مع الحق قلة، وإن كان في الحق ضعفا، ولكن يثور على الواقع المظلم الذي يعيش. ثورة إنسان عشان نذكر أن كل واحد منا يستطيع أن يصنع شيئا جديدا يخدم دينه ويخدم نفسه ويخدم بلده، لأن بلاد المسلمين تحتاج إلى شباب المسلمين أن يخدموها، يرفعوا راياتها، ينتجوا، أن يصنعوا شيئا لمستقبلهم ومستقبل الأجيال التي تأتي من بعدهم. لكن صناعة المستقبل لا تأتي إذا بقينا نمشي على نفس الطريق. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مش رح ننتج شيء. وقفتنا اليوم وثورتنا اليوم ونموذجنا اليوم مع إنسان يثور على الخوف من الظالم والخوف على المنصب، لأنه هو أي إنسان في الحياة الدنيا يبي يكون خايف من الظالم، يبي يخاف على المنصب. أنا لما أوصل لمنصب عالي ومنصب رفيع ويصبح عندي الجاه وتصبح عندي الثروة، بخاف أنطق بالحق حتى لا يزول شيء من يدي. أو بيكون في سلطان جائر وظالم فلا يستطيع الإنسان أن يتكلم خوفا على حياته. لكن أبدا، إحنا تربية المسلمين وتربية الإسلام وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم نعلم أن الأعمار والآجال والأرزاق بيد الله عز وجل، فلازم ننطق بكلمة الخير وكلمة الحق أمام أي كان. موقفنا اليوم وثورة اليوم مع سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام. الإمام العز بن عبد السلام وصل إلى باع طويل من العلم، لدرجة أن العلم الذي عنده ساقه إلى أعلى المناصب في دمشق يوم أن كان يحكمها الأيوبيون، أقرباء صلاح الدين الأيوبي. الأيوبيين كانوا يحكموا دمشق ويحكمون مصر، فكان سلطانهم عالي وفي زمنهم صلاح الدين الأيوبي. والإمام العز بن عبد السلام لغزارة علمه وكثرة معرفته جعل في أعلى المناصب، وكان يخطب في المسجد الأموي في دمشق، ومعروفة دمشق أنها كانت حاضرة من حواضر الإسلام، منصب عالي. لما كان العلماء يصلون إلى المناصب عن طريق علمهم، يوم أن كانت العلوم هي التي ترتقي بالإنسان، مش لأنه فلان ولا علان ولا ابن فلان، أبدا، العلم هو الذي كان يسوق إلى أعلى المناصب. يصل الإمام العز بن عبد السلام إلى أعلى مراتب الدينية في ذلك الزمن. لكن الإمام العز بن عبد السلام من وفائه للعلم أنه لا ينطق بالباطل، من وفاء للعلم الذي أحرزه وفتح الله عز وجل به عليه أنه لا يفتي بالباطل، فأفتى بفتوى لم تعجب السلطان الأيوبي. طيب والحل؟ اجعلوه في السجن. وهذا تكميم الأفواه، هذا الحجر على العقول. الإسلام أبدا لم يكن يوما من الأيام مع إغلاق وتكميم الأفواه، ولكن الإسلام يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، يوضع سلطان العلماء في السجن. لكن ربنا بيقول سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يثور أهل دمشق كيف يوضع العالم العز بن عبد السلام، كيف يسجن، يتململ الناس، يسخط الناس، يثور الناس، يتظاهر الناس لنجدة عالمهم. عشان هيك رسالة لكل شباب المسلمين، علماؤنا يحتاجون أن نقف إلى جوارهم، علماؤنا يجب أن ننبذ عنهم التهم والإشاعات. علماؤنا قد يخطئون، قد يكون واحد من كبار مناصب المسلمين يخطئ ولا يتكلم بكلمة لا تروق لا لنا، يجب أن نعذر العلماء، أن نقف إلى جوار العلماء، أن لا نشوه صورة العلماء، أن ندافع عن العلماء. أوعية الإسلام، أوعية الدين. يمكن عالم من العلماء يخطئ بفتوى ولا يخطئ في تقديره لموقف معين، موقف سياسي ولا موقف اجتماعي. لا يجوز أن ننسى الماضي الجميل معه، ننسى علمه وورعه وقيادة الدينية لنا، ونسخط في يوم وليلة عشان موقف تكلم به. الله أعلم ما هو الظرف الذي تعرض له. هاي رسالة شباب المسلمين، إياكم أن تحرقوا العلماء عشان والله موقف ما عجبني، أو كان له موقف شخصي قد يكون أخطأ في التقدير، ولا أخطأ في معرفته، ولا أخطأ في العلم الذي وصل إليه، ممكن. لكن نحرق علماءنا؟ لا. أهل دمشق وقفوا مع السلطان، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، واضطر السلطان الأيوبي أن يخرج العز بن عبد السلام، أن يخرجه من السجن، لكن لجأ لأسلوب آخر، منعه من الخطابة، قال له بتقعد في بيتك لا تتكلم ولا تعظ ولا ترشد ولا تفتي، تبقى حبيسا في بيتك. لكن العز بن عبد السلام لا يستطيع أن يبقى حبيس البيت، لا يستطيع إلا أن ينطق بالحق، يتكلم بالحق. ودائما وأبدا عندما نعثر على واحد من العلماء صاحب كلمة وصاحب موقف وصاحب رسالة وصاحب دعوة، يلتف من حوله التلاميذ ومن حوله يلتف الشعب والمجتمع، لازم نمسك فيهم هؤلاء العلماء، يجب أن نناصرهم، أن نعاضدهم، أن نذب عن أعراضهم، أن لا نسمح لأحد أن يشوه صورهم. الإمام العز بن عبد السلام لم يستطع أن يبقى حبيسا في بيته، وإذا بالدولة في مصر تسمع بقصة سلطان العلماء العز بن عبد السلام فيستقطب العز إلى مصر. وتخيلوا يا إخواني، تنافس العلماء، تنافس الدول، تنافس السلاطين، تنافس الحكومات، تنافس الشعوب في ذلك الزمن على العلماء، لأن العلماء هم عبارة عن البوصلة التي تدلنا على الله عز وجل. العلماء هم منارات الهداية والرفعة والسؤدد، فكانت الدول تتنافس عليهم، كانت الدول تستقطبهم، تكرمهم، تعطيهم، توفر لهم الملاذ الآمن والجو الآمن والسكينة حتى يستطيع أن ينتج وأن يعطي وأن يعلم، تفتح لهم المدارس، تعطيهم الجامعات. ودائما وأبدا عبر تاريخ المسلمين، عبر تاريخ المسلمين بحكيها رسالة اليوم لكل مسؤول ولكل حاكم ولكل عالم، دائما وأبدا إذا العلماء والأمراء اتفقوا يرتفع الشعب، ترتقي الأمة، تصبح الأمة سيدة الأمم. إذا العلماء والأمراء، إذا أصحاب الحكم والملك والسلطان، إذا أصحاب الجاه والمال والنفوذ والعلماء الصادقين من أمتنا، إذا اتفقوا الطرفين تصبح الأمة عالية وعزيزة وقوية. لكن إحنا مشكلتنا يا إخواني أنه أحيانا تتدخل جهات بين الأمراء والعلماء، فتفتن هذا على هذا وتفتن هذا على هذا، فإذا دب الخلاف بين قادة المجتمع العلماء والأمراء، إذا دب الخلاف بين الطرفين تفرقت الأمة، ناس يتحزبون للسلطان وناس يتحزبون للعالم، وتصبح المجتمعات مفككة، تصبح المجتمعات مشتتة ومفرقة. وصية ونصيحة يا أمراء المسلمين، يا حكام المسلمين، افتحوا بيوتكم وأبوابكم للعلماء، ويا علماء اتقوا الله عز وجل، فأوصلوا كلمة الحق إلى السلاطين والأمراء والحكام حتى رب العالمين سبحانه وتعالى يرفع هذه الأمة. عندما ضيق على العز بن عبد السلام في دمشق استقطبه أهل مصر، وارتحل العز بن عبد السلام إلى مصر. راح نكمل مع العز بن عبد السلام وثورته على الخوف وعلى العوز وعلى المناصب، لكن نبدأ بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في ثورة إنسان، وكلامنا اليوم مع العز بن عبد السلام يستقطبه أهل مصر وشهادة حق لوجه الله عز وجل. لا أعرف بلدا من بلدان المسلمين تعز العلماء كأهل مصر من أيام النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا بالجارية للنبي عليه الصلاة والسلام. من بعد النبي أعز أهل مصر أهل البيت من الحسين بن علي رضي الله عنه، من السيدة نفيسة رضي الله عنه، أعز أهل بيت رسول الله، أعز العز بن عبد السلام من طبيعة أهلنا في مصر، شعبنا في مصر، إخواننا في مصر، ميز لهم على كل شعوب المسلمين. نحترم ونقدر كل شعوب المسلمين، لكنها ميزة يا ريت ويا ليت أن شعوب المسلمين تقتدي بأهل مصر في عزهم لعلمائهم والتفافهم حول علمائهم وتعظيمهم للعلماء ولأهل العلم الشريف. أهل مصر أعزوا السلطان العلماء العز بن عبد السلام، وفتح له المجال أن يخطب في أعظم وأكبر مسجد في القاهرة، في مسجد عمرو بن العاص اللي هو مسجد السلطان الذي يصلي فيه سلطان المسلمين وإمام المسلمين. يصبح العز بن عبد السلام سلطانا على العلماء ويخطب وتفتح له المكتبات ويصبح له التلاميذ وتصبح له الرعية تدين له بالولاء والطاعة، لأنه ينطق بالحق ولا ينطق إلا بالدين. وينتهي العصر الأيوبي ويأتي من بعده المماليك، والمماليك كانوا عبيد وأصبحوا قادة ولهم إنجازات في الدولة الإسلامية وفي تاريخ المسلمين، لهم إنجازات كبيرة. ويصدر العز بن عبد السلام يصدر فتوى أن العبد لا يملك، وإذا كان العبد لا يملك، الرقيق لا يملك، فهو لا يستطيع لا أن يبيع ولا أن يشتري. فأصدر هذه الفتوى وأخذ بها أهل مصر وتمسك بها أهل مصر، فضيق على المماليك وتعطلت تجارة المماليك، وكان نائب السلطان في ذلك الزمن مملوك، ووصل الشكوى إلى السلطان. فقال السلطان: لا ينبغي للعز أن يتحدث بمثل ما تحدث ولا أن يفتي بمثل ما أفتى. فالعز بن عبد السلام لما وصلته هذه المعلومة هو قادم من دمشق إلى القاهرة ويعتبر نفسه أنه غريب ليس ابن بلد، فما كان من العز بن عبد السلام إلا أن حمل مكتبته على حمارين ثم خرج بهما من القاهرة. لكن أهل القاهرة، أهل مصر، شباب مصر لم يرضوا أن يخرج العز بن عبد السلام مغضبا ولا مكرها من مصر. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوف العلماء عندما يجدون الأتباع الصادقين والنجدة الصادقة والأوفياء من التلاميذ، يخرج العز بن عبد السلام فتخرج القاهرة معه، كلهم يعزون العز بن عبد السلام. تصل المعلومات للسلطان، لم يبقى أحد تحكم عليه، القاهرة فاضية ليس فيها أحد تحكمه، لم يبقى شعب تحكم عليه. طب الحل ماذا نصنع؟ اخرج يا سلطان وراء العز بن عبد السلام واسترضه، اقبل منه أن يراضيك، اقبل منه أن يتكلم معك. القاهرة كلها خرجت تعز السلطان العلماء العز بن عبد السلام. ويقدم السلطان إلى العز بن عبد السلام فيقول له: يا إمام، لعلنا نرضيك. فقال: يرضيني ما يرضي الله عز وجل، أنا لا أبحث عن منصب لي. شوف الثورة التي قادها العز بن عبد السلام، ثورة على رغبة المناصب، ثورة على الجاه. لو سكت لبقي في جاهه وعزه والمال والتلاميذ والمنعة، وبقي على طيب الطعام ومرفه الملابس والمسكن، لكن أبدا يثور على كل هذا ويقول كلمة الحق. لكن شوف لما وجد المؤيدين، أهل مصر يؤيدونه يعزونه. رسالة لكل شعوب المسلمين: تعلموا من شعب مصر كيف يعز العلماء وكيف يدينون لله عز وجل. ما الذي يرضيك يا إمامنا العز؟ فقال: يرضيني ما يرضي الله عز وجل. ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ أن يباع العبيد ثم توضع أثمانهم في بيت مال المسلمين. لا يرضيني إلا ما يرضي الله، وينزل السلطان عند رغبتي وأمر الله عز وجل فيباعون، ويستعلي ويستغلي الإمام في أثمانهم، فسمي بائع السلاطين، يبيع نائب السلطان لأنه عبد رقيق، ثم يعتقه. هو ما عزلهوش عن المنصب ولا أخذ منه المنصب، ولكنه قوم الطريق وأقام الطريق المستقيم ووضع شرع الله عز وجل في مجال الفعل والعمل. يثور على المنصب، يثور على الخوف من السلطان الجائر، يثور على المال الذي بين يديه. لو سكت، لو صمت، لو رضي بالواقع ما سمي سلطان العلماء ولا بائع الأمراء. ويباع السلاطين من المماليك ثم يعتقهم ويبقيهم في مناصبهم، ويرجع إلى القاهرة بعد أن أعزه أهل مصر ووقفوا إلى جانب الحق وجانب سلطان العلماء العز بن عبد السلام، ليرجع إلى مسجده وإلى تلامذته وإلى المنبر الذي طالما صدح عليه بقول الحق وكلمة الحق وأوصل رسالة الحق. يا أخواننا، إحنا اليوم نحتاج أن نعز علماءنا، نحتاج اليوم أن نقف إلى جوار علماءنا، وعلماءنا نحن نثق بهم أنهم لا يريدون أن ينزعوا سلطانا عن سلطته، ولا ملكا عن ملكه، ولا رئيسا عن رئاسته. هؤلاء العلماء يريدون أن ينجوا أمام الله بالصراط المستقيم، وإحنا ننجو معهم. إحنا كلنا في سفينة واحدة فيها أمراء وفيها علماء. اللهم اجمع بين أمرائنا وعلمائنا على كلمة الحق. يرجع العز بن عبد السلام إلى مصر العزيزة، هو عزيز مكرم، يلتف حوله التلاميذ الذين أرغموا أهل الباطل أن يرجعوا إلى الحق وقوموا الحق. يرجع خطيبا إلى مصر، إلى سلطانه، إلى منبره الذي طالما علا عليه فأرشد الناس ويقبل به، وتدور بعد ذلك معارك في التتر، ويقف قطز إلى جوار العز بن عبد السلام في مقابلة التتر، السلطان يحث الناس والناس تسمع كلمته، وقطز يحرك ويدبر ويخطط للمعركة، ويستشهد قطز، ثم يأتي من بعده الظاهر بيبرس، وكان حبيبا له، بسمع الكلام ويقبل بالفتاوى. يموت العز بن عبد السلام وتشيعه القاهرة كلها بدموعها، برجالها، بنسائها، بتلامذتها، ويخرج مع الجنازة الظاهر بيبرس السلطان في ذلك الزمن، ورغم محبته له يقول كلمة. عندما دفن العز بن عبد السلام قال: اليوم ثبت لي ملكي، اليوم ثبت لي ملكي بوفاة العز بن عبد السلام. مش لأنه كان على نقيض أبدا، ولكن لأنه كان يعلم أنه ثقة للعز بن عبد السلام، وعلم العز بن عبد السلام، وثورة العز بن عبد السلام، وعدم جبن العز بن عبد السلام، أنه لا يطلب منصبا ولا مالا، يثور من داخله على المناصب وعلى المال وعلى الجاه مقابل كلمة الحق. لو تكلم العز بأي كلمة، الشعب كان كفيلا أن يقلب الظاهر ببرس، فكان الظاهر ببرس يسير مع الحق مراقبة لله واتباعا لفتوى العز بن عبد السلام. هذا الإمام رضي الله عنه ورحمه الله ورزقنا الله من بركاته، ثار على السلطة، على سلطة النفس، على حب النفس للسلطة، على شغف النفس للسلطة والوزارة والإمارة والخيلاء والكبرياء، ثار على حب المال الموجود في النفس. لو سكت لبقي إماما عالما كبقية أئمة المسلمين، ولكنه أبدا جهر بالحق أمام سلطان ظالم، جهر بالحق وهو يعلم أن كلمة الحق ستسلبه السلطة وتسلبه المكانة وتسلبه، لكنه رفض إلا أن يقول كلمة الحق. نسأل الله عز وجل أن ينزل علينا من بركات العز بن عبد السلام، وأن يجعلنا ممن يثورون على أنفسهم أمام الباطل والشهوات، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.